الحمد لله، الحمد لله الذي جعل بين المؤمنين حقوقا واجبة ومسنونة، وهون على الموفقين منهم ما فيه من الكلف والمؤونة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونسأله الهداية والمعونة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي أكمل الله له أخلاقه وشؤونه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم الذين يحبهم الله ويحبونه، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وحاسبوا أنفسكم قبل القدوم على الله. عباد الله، تحدثنا في الجمعة الماضية عن بعض الحكم من الأمراض وبعض الأجور المترتبة عليها، والحديث في هذه الجمعة إن شاء الله عن بعض فضائل عيادة المريض وبعض آدابها. أيها المسلمون، إن من حق المريض المسلم أن يعاد. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: فك العاني، يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. رواه البخاري. عباد الله، ومن فضائل عيادة المريض قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ رواه مسلم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض، ولكن مرض عبده الذي يحبه فجعل مرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو عدته لوجدتني عنده، انتهى. وقال أيضا: فإن المريض الذي تستحب عيادته ويجد الله عنده هو المؤمن بربه الموافق لإلهه الذي هو وليه، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: إن المريض مكسور القلب ولو كان من كان، فلا بد أن يكسره المرض. فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده. هذا وهو سبحانه فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، وهو عند عبده، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفي هذا دليل على استحباب عيادة المريض، وأن الله سبحانه وتعالى عند المريض وعند من عاده، لقوله: لوجدتني عنده، انتهى. عيادة المريض سبب لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: جناها. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. رواه مسلم. قال ابن حجر: شبه صلى الله عليه وسلم ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم أتى أخا له يزوره في الله إلا ناداه مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه، فلم يرضى الله له بثواب دون الجنة، رواه البزار وحسنه الضياء المقدسي وجوده المنذري. ومن الفضائل أيضا صلاة الملائكة على الزائر. قال علي رضي الله عنه: ما من مسلم يعود مريضا إلا خرج معه 70,000 ملك كلهم يستغفر له، إن كان مصبحا حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة، وإن كان ممسيا خرج معه 70,000 ملك كلهم يستغفر له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، رواه الإمام أحمد. وقال أبو داود: أسند هذا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح. قال ابن عبد البر: هذا حديث حسن صحيح ثابت الإسناد شريف المعنى رفيع، والحمد لله كثيرا، انتهى. ومن الفضائل نزول الرحمة والمغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها، رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا خاض في الرحمة، فإذا جلس عنده استنقع فيها، رواه الإمام أحمد وحسنه ابن حجر. عباد الله، وأما وقت عيادة المريض فكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يزار المريض إلا بعد 3 أيام من مرضه أو التقليل من عيادة المريض فلا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات، انتهى. قال النووي: ولا تكره العيادة في وقت إلا أن يشق على المريض، انتهى. ومن الأحكام المتعلقة بذلك جواز البكاء عند المريض. عاد صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رضي الله عنه، فلما دخل عليه صلى الله عليه وسلم وجده في غشية، أي في كرب، فقال صلى الله عليه وسلم: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت رضي الله عنه فوجده قد غلب، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما المجوب؟ وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: إذا مات، رواه الإمام مالك. وقال النووي: هذا الحديث صحيح بلا خلاف. عباد الله، والأصل في باب العيادة أنها مشروعة في حق كل مريض وفي جميع الأمراض حتى المغمى عليه، وما يسمى بالميت دماغيا عافاني الله وإياكم ووالدينا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر: ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه، لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله، وما يرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على المريض والمسح على جسده والنفث عليه عند التعويذ إلى غير ذلك، انتهى. وهذا مشاهد أن أكثر المرضى المغمى عليهم أو ما شابههم تهجر زيارتهم من كثير من أقاربهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا إذا ترتب على العيادة ضرر محقق على المريض أو على العائد، فيمنع منها منعا للضرر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالطة المجذوم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. رواه البخاري. وكان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري ومسلم. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله: لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك، انتهى. أسأل الله لي ولكم ووالدينا وأهلينا عافية الدنيا والدين، وأن يتم نعمته بنصر المؤمنين في كل مكان، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. وأما عن آداب زيارة المريض، فمنها تذكيره بفضل الله عليه وكثرة حمد الله وشكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل: أنا قيدت عبدي وابتليته، وأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. رواه البيهقي وجود إسناده العراقي. ومن الآداب تخفيف العيادة. قال ابن عبد البر: ولا خلاف بين العلماء والحكماء أن السنة في العيادة التخفيف، إلا أن يكون المريض يدعو الصديق إلى الأنس به، انتهى. ومن الآداب أيضا الجلوس عند رأس المريض. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. الحديث رواه البخاري. ومنها أن يضع الزائر يده على المكان الذي يشتكي المريض ويدعو له بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يضع يده على المكان الذي يألم ثم يقول: بسم الله لا بأس. رواه أبو يعلى وحسنه ابن حجر. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الإخوان الواقفون المصلى مفتوح الخلفي سواء مع هذا الباب الداخلي أو الباب الخارجي. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. ومنها ألا يقول الزائر إلا الخير. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. ومنها سؤال المريض أو أهله عن حاله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه الحديث رواه البخاري. قال إبراهيم النخعي: كانوا يحبون إذا سئلوا عن المريض أن يقولوا صالح ثم يذكرون وجعه بعد. رواه ابن أبي شيبة. ومنها تطيب نفس المريض وبشارته. فعن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. رواه أبو داود وحسنه المنذري. ومنها ومن آخرها التنفيس في أجل المريض. قال صلى الله عليه وسلم: لما عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. رواه البخاري. قال ابن حجر: فيه مشروعية الفسح له في طول العمر. انتهى. قال ابن القيم: وهو من أشرف أنواع العلاج. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. نسألك اللهم في هذا المكان المبارك وفي هذا الوقت المبارك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وخص منهم الآباء والأمهات يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بلاد المسلمين سوءا اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدميره تدميره، اللهم افضح أمره واكشف ستره وعرضه للفتن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين، واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.